الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. بعد اعتكاف لأشهر، مجلس الوزراء يعاود اجتماعاته الاثنين، موازنة وتقديمات وزيادات. اللواء الحريري أبلغ ميقاتي ودريان عزوفه عن الترشح. القوات تدعم دويه في زغرتا وجعجع، نريد تغيير المشهد الجهنمي. الراعي: لبنان يحتاج إلى دولة قوية تنأى بنفسها عن أي صراعات. واشنطن: محادثات النووي في مرحلة حاسمة. إحباط محاولة تهريب عناصر لداعش من سجن سوري ومقتل مساعد بن لادن في اليمن. التفاصيل مع رندا عاصي بودغر. في وقت ما زالت فيه منظومة الفساد والتعطيل تتباطأ في ولوج باب الحلول، والمواطن يأن تحت وطأة أزمات وضغوط معيشية فقد معها كل مقومات الصمود، ضربت موجة صقيع البلاد زادت من معاناة اللبنانيين في ظل انعدام قدرتهم على مواجهتها بوسائل التدفئة التقليدية، إلى ما حصل مع شل الحكومة لأشهر ورهن مصير شعب لأجندة فريق يقرر ساعة يشاء الغياب أو الحضور المشروط لجلساتها فيفرمل أو يفعل عملها على هوى منافعه ومصالحه الضيقة، ناسفا كالعادة الدستور والقوانين وكل مقومات دولة القانون، إلى تردي الأوضاع المالية والاقتصادية جراء الصراعات والمصالح. إلا أن المعبر الوحيد للخلاص لن يكون إلا وفق الأسس الديمقراطية بانبثاق سلطة جديدة من صناديق الاقتراع. فيا أيها الشعب، مصدر كل السلطات، عندما يأتي موعد الاختيار أوعى ترجع تصوت لهم هن زيتن. وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى أن سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان تراجع صباح اليوم 1400 ليرة و98 أوكتان 1600 ليرة، والمازوت 8200 ليرة، والغاز 6900 ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 358200 ليرة، 98 أوكتان 370000 ليرة، مازوت 314800، والغاز 271100 ليرة. إذن يبدو أن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري قد حسم خياره بعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، ومن المقرر أن يكون قرار الحريري والاستحقاق النيابي موضوع مناقشة بينه وبين أعضاء كتلته في اجتماع يعقد في الساعات 48 المقبلة في بيت الوسط. وبحسب المعلومات، سيعرض الحريري أمام كتلته للخيارات المتاحة لتيار المستقبل استعدادا للاستحقاق الانتخابي، على أن يتحدث بعد ذلك ويعلن عن قراره الأخير. صحيفة اللواء نسبت إلى معلومات أن الحريري أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمفتي عبد اللطيف دريان نيته العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية شخصيا، ووضعهما في أجواء الظروف التي أفضت إلى اتخاذ مثل هذا القرار. ويتوقع أن يستكمل الحريري لقاءاته خلال اليومين المقبلين، فيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين لهذه الغاية. ولما تستبعد مصادر سياسية عبر اللواء أن يحذو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حذو الحريري بالعزوف عن الترشح للنيابة أيضا، ليكتمل بذلك عقد عزوف نادي رؤساء الحكومات السابقين الأربعة: فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، سعد الحريري وتمام سلام. الرئيس سلام قال للواء أن عزوفه عن الترشيح للانتخابات يأتي انسجاما مع قناعاته بإعطاء فرصة للجيل الجديد وللخبرات الجديدة المطالبة بالتغيير. أضاف: لا يجوز أن نؤيد التغيير نحو الأفضل وأن نتمسك بالمنصب، لا سيما وأن لنا الحضور السياسي والشعبي والوطني وهو سيبقى قائما، كما أن دارة المصيطبة ستبقى مفتوحة أمام أبناء بيروت. أما نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش فأشار عبر الأم تي في إلى أن المستقبل سيخوض الانتخابات النيابية مهما كان قرار الرئيس الحريري.
بغض النظر عن قرار الرئيس الحريري، تيار المستقبل بأركانه بقياداته وأيضا بأفراده مقررين أن يخوضوا الانتخابات النيابية القادمة. إذا كان في عنده معطيات مقنعة الرئيس الحريري ممكن يقنعنا، خوض الانتخابات بيصير بشخصيات من تيار المستقبل ولكن مش باسم تيار المستقبل.
الدكتور جعجع يعلن رسميا ترشيح مخايل دويهي عن المقعد الماروني في صغرت الزاوية، ودويهي لأهله لا تدفنوا جرأتكم يوم الانتخاب. عبد متى.
مخايل سركيس دويهي هو صورة صغرت الزاوية السيادية، لم يلن يوما في مواقفه السيادية على الرغم من بعض الحساسيات الموجودة في المنطقة. بهذا الكلام توجه رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع بعد لقاء جمعه مع دويهي في المقر العام للحزب في معراب، توجه إلى اللبنانيين رفاقا أصدقاء حلفاء سياديين وصغرتاويين طواقين للتغيير الحقيقي في صغرت الزاوية وبلاد الاغتراب، ليكون المرشح دويهي خيارهم لانتخابات 2022، فتكون صغرت الزاوية نقطة انطلاق الدعم الفعلي لعملية التغيير المنشود على صعيد المنطقة ولبنان ككل، معلنا قرار القوات اللبنانية بدعم دويهي كمرشح مستقل. ورأى أنه من خلال وصوله إلى المجلس النيابي سيقدم مع التكتل الكبير الذي تسعى القوات اللبنانية لتشكيله نموذجا جديدا في العمل السياسي والعام في صغرت الزاوية بالذات. الدكتور جعجع شدد على مصيرية انتخابات 2022 النيابية، مؤكدا أننا نعول عليها كلبنانيين لقلب المشهد الجهنمي وتحقيق التغيير الذي طال انتظاره ووضع لبنان على سكة الإنقاذ المنشود.
نقف اليوم أمام تحديين، الأول هو الفوز في الانتخابات وتشكيل أكثرية جديدة مع أصدقاء ومجموعات أخرى تتولى بمسؤولية وجرأة وصلابة ومعرفة قيادة سفينة الإنقاذ. أما التحدي الثاني فهو الفوز من خلال شخصيات نظيفة قادرة أن تحمل مشروعنا في مناطقها، لأن الاستحقاق الأكبر والفعلي يبدأ غداة صدور النتائج. هذا الاستحقاق يتطلب شخصيات صلبة عنيدة في مواقفها السيادية، لكن أيضا شخصيات منبثقة من الشعب من العالم تعيش همومه وتتفهم هواجسه وتشعر بأوجاعه وتسعى بكل ما أوتيت من طاقة وقوة لتكون صوته وقوته. انطلاقا من هذه الاعتبارات كلها اتخذ حزب القوات اللبنانية قرارا بدعم المرشح المستقل مخايل سركيس الدويهي صاحب المشاريع البيئية والتنموية عن المقعد الماروني في صغرت الزاوية، لأننا نرى فيه الشخصية القادرة على خوض المعركة الانتخابية بكل جدارة في هذه الدائرة.
ممكن نشوف بعد التحالفات مع
إيه طبعا يعني نفس النمط ممكن أنه نشوفه بمناطق أخرى. نحن أي شخص بيشاركنا الرأي، نحن مش جماعة أزرار، نحن بقدر منا منظمين انضباطيين، بقدر منا دقيقين بشغلنا، بقدر منا مفتحين كمان. أي شخص أي مواطن لبناني من أي منطقة من أي طائفة إذا بيشاركنا الرأي بما يحصل في الوقت الحاضر ومقاربة الحل والإنقاذ، نحن معه ومنتحالف وبنعطي أصواتنا مطرح اللازم مشان نقدر نوصل كتلة كبيرة على المجلس النيابي إذا الله راد.
بدوره شكر دويهي حزب القوات اللبنانية ورئيسه على ثقتهم به، مؤكدا أن القوات ومن خلال هذا التحالف أثبتت أنها تضع مصلحة لبنان فوق الاعتبارات الحزبية في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ لبنان.
القوات اللبنانية هي الفريق الأكبر القادر أنه يحمل مشروع التحرر من هيمنة محور الممانعة اللي مهيمن على القرار اللبناني. أنا بدي شارك بهالتحرير من داخل المجلس النيابي. بدي كمان ضيف سبب مهم للتحالف هو أنه أنا عندي برامج إنمائية، وبتمنى أنه القوات اللبنانية يدعوني للمشاركة معكم الفعلية والعملية بالتكتل الأوسع. ما حدا بيقدر يحقق أي شيء لوحده، إنما من داخل تكتل قوي ومنظم بتوجه للمنتخبين بقلب صغرتا وبالقضاء. ما تدفنوا جرأتكن يوم الانتخاب، ويجبك أيها المنتخب أنه تحقق التغيير اليوم قبل بكرة. بتمنى دعمك أيها المنتخب حتى نبدأ رحلة نهضة لبنان الرسالة نحو الدولة المدنية اللي ما ممكن تحصل إلا باستعادة السيادة والهيبة للدولة.
من المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
يفتح مجلس الوزراء بدءا من الاثنين المقبل موسم جلسات الموازنة للعام 2022، فضلا عن المراسيم العاجلة جدا والتي تتعلق بالتقديمات الاجتماعية وزيادة بدل النقل إلى 64,000 وتمرير مراسيم المتعاقدين والأساتذة بالساعة بعد توقف دام من 12 تشرين الأول من العام الماضي إلى 24 كانون الثاني من العام الحالي، بعد أن أعلن الثنائي الشيعي التوقف عن المشاركة في الجلسات مطالبا بكف يد المحقق طارق البطار عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وتنتظر دوائر السرايا الحكومية تلقي مشروع الموازنة المفترض أن تتسلمه اليوم بعدما تأخر، وفق ما ذكرت معلومات صحيفة اللواء أياما عدة، بسبب عطل تقني في برنامج وزارة المالية وتم إصلاحه ليتم توزيعه على الوزراء قبل 48 ساعة على الأقل من جلسة الحكومة. صحيفة الجمهورية ذكرت أن الجلسة ستنعقد بنصاب مكتمل مع حضور وزراء ثنائي الشيعي، الذي أكدت مصادره أن مشاركته في هذه الجلسة هي ترجمة للموقف الذي أعلنه من أنه سيحضر الجلسات المخصصة لمشروع الموازنة وخطة التعافي، وكل بند في جدول أعمال مرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين. وبالتالي تابعت المصادر لا خروج عن هذا الإطار في جدول الأعمال المقرر يوم الاثنين، وهذا بالاتفاق مع رئيس الحكومة الذي أبدى كل حرص والتزام على عدم استفزاز الثنائي. فرنسا، اجتماع الحكومة أمر إيجابي وللمضي بالإصلاحات. سيمونا حتشيتي.
اعتبرت فرنسا أن ما صدر من إشارات عن اجتماع قريب للحكومة اللبنانية هو أمر إيجابي، لكن لابد من أن يكون مقرونا بأفعال وأن يتم المضي بالإجراءات الأخرى وعلى رأسها موضوع الإصلاحات. وقد زار وفد برلماني فرنسي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية جان لوي بورلانج الرئيس ميشيل عون في بعبدة ورئيس مجلس النواب نبيه بالريف عين الديني. وقد شدد الوفد على أن الإصلاحات التي تنوي الحكومة اللبنانية اعتمادها تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي، وجدد التأكيد أنه أتى للمساعدة لأن لبنان في ظروف دقيقة وعلى فرنسا أن تكون إلى جانبه وتساعده. هذا وتتابع باريس اتصالاتها بشأن التحضير لإنشاء صندوق مشترك مع المملكة العربية السعودية لتقديم مساعدات إنسانية للبنان، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حركة اتصالات بهذا الخصوص مع الرياض لتنسيق المواقف وبلورة آلية لإنشاء الصندوق. الوفد الفرنسي بقيادة بورلانج زار بكركي والتقى البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، وقد عبر الوفد عن تضامنه مع الشعب اللبناني معربا عن نية فرنسا مواصلة مساعدة اللبنانيين لتجاوز الأزمات التي يمر بها لبنان، كما شدد على أهمية متابعة التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة، وأثنى على مواقف البطريرك الراعي الروحية والوطنية الداعية إلى مبدأ الحياد الناشط وإلى مؤتمر دولي من أجل لبنان. بدوره شكر الراعي الوفد النيابي على الزيارة ومن خلالهم فرنسا وعلى وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، مؤكدا أن ما يحتاجه لبنان اليوم هو دولة قوية تنأى بنفسها عن أي صراعات إقليمية وخارجية، ومشددا على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها المحدد.
عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي سعد رأى أن هناك خيبة أمل كبيرة من الطبقة السياسية وتحديدا من أداء الثنائي الشيعي الذي يعطل البلد لمصالح خارجية، وقال لصحيفة الأنباء الكويتية من المستهجن ما قام به الثنائي الشيعي في الأشهر السابقة، تأخروا كثيرا بعودتهم إلى الحكومة، البلد على شفير الانهيار، فكيف لأشخاص يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن طائفة كبيرة أن يشلوا الحكومة، واليوم جاءوا يربحون جميلة بأنهم سمحوا للحكومة بالانعقاد. في قصر بعبدة أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون خلال استقباله عميد وأعضاء السلك الدبلوماسي ومدراء المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان المضي قدما في التدقيق الجنائي والإصلاحات والعمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
يأمل لبنان أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقفه، فلا تستعمل ساحته ميدانا لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة، بحيث تساعد على المحافظة على ما يميز أبناء هذا الوطن من خصوصية كانت وستبقى سر وحدتهم وتضامنهم. إني عازم بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة وفيما تبقى من ولايتي على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمت بها والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها، لا سيما اعتماد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي ستقرها الحكومة اللبنانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة في مجلس الوزراء الذي سيعود إلى الانقلاب بعد تعطيل قسري لم يكن له ما يبرره مطلقا، وذلك تمهيدا لمناقشة هذه الخطة مع صندوق النقد الدولي.
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامي في بيان أنه عود تأكيد الاستمرار في تنفيذ التعميم 161 بمفاعيله الأساسية وببيع الدولار الأمريكي الورقي مقابل الليرة اللبنانية الورقية على منصة صيرفة للمصارف ومن دون سقف محدد، كما تم الاتفاق عليه في اجتماع 11 كانون الثاني 2022 برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل. وأكد أن حجم التداول اليومي على منصة صيرفة لا يمثل عملية تدخل مصرف لبنان في السوق النقدي للدولار ولا حجم تدخله، لأن منصة صيرفة لا تتضمن فقط العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف، وإنما تسجل عليها كل عمليات بيع وشراء الدولار التي تتم في السوق بين المسجلين على هذه المنصة عبر المصارف والصرافين حتى وإن لم يتدخل فيها مصرف لبنان. قضائيا، تغادر بعثة قضائية مؤلفة من المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس الذي يجري تحقيقا محليا في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سليمي والقاضي رجاء حموش للاجتماع مع قضاة فرنسيين فيما خص الشبهات التي تحوم حول الحاكم والمتعلقة بمخالفة قانون النقد والتسليف وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وفق ما ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية. وكان قاضي التحقيق في جبل لبنان أرلات تابت أرجأت جلسة استجواب سلامي إلى 3 آذار 2022. صحيا، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 7110 إصابات جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 847624 إصابة مثبتة مخبريا منذ 21 شباط 2020. أوضاع الطرقات صباح اليوم نطلع عليها مباشرة من قسم الأخبار.
رندا، أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة حاليا هي عينة الأرز، فرديبيان حدث بعلبك، المنيطرة حدث بعلبك، العقورة حدث بعلبك، جرد مربين الهرمل، الهرمل سيد الضنية، معاصر الشوف كفرية، تنورين اللألوق، تنورين حدث الجبي، ترشيش زحلي، وأخيرا لأبية الهرمل. هذا كل شيء حتى الساعة.
شكرا سيمونة. الأخبار الإقليمية والدولية في هذا التقرير مع سيمونة حتشيت.
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها أحبطت محاولة داعش تهريب عدد من عناصره من سجن في الحسكة بعدما استقدمت تعزيزات عسكرية إلى الموقع وفرضت طوقا أمنيا حول حي يقع فيه السجن، وكان استهدف انفجار سيارة مفخخة سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا الذي يسجن فيه عناصر أجانب لتنظيم داعش. الانفجار الذي استهدف السجن الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية تلاه سماع أصوات اشتباكات بالأسفل
الأسلحة الخفيفة، مع أنباء أوردها إعلام النظام السوري عن فرار 20 عنصرا من داعش بعد قيامهم بعملية عصيان داخل المنشأة. وعلى أثر الحادثة نفذت طائرات التحالف الدولي تحليقا في أجواء السجن. على الصعيد الدبلوماسي، استقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافريانتييف آتيا من زيارة إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفيما تمت مناقشة مجالات التعاون الثنائي السوري الروسي، أكد لافرانتييف أن موسكو تولي أهمية خاصة لتطوير العلاقة مع سوريا بشكل مستمر وتعزيز التعاون بين المؤسسات من كلا طرفين ودعم الشعب السوري في كل ما يساعده على تجاوز آثار الحرب. على خط مقابل، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بجعل روسيا تدفع ثمنا باهظا إذا قرر الرئيس بوتين غزو أوكرانيا، وهددت الولايات المتحدة روسيا بأنها إذا نقلت قوات عسكرية إلى أوكرانيا ستعتبر ذلك غزوا وسترد عليه. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن روسيا لا تزال مستمرة في التصعيد، وهذه التصرفات ستؤدي إلى عواقب عالمية وخيمة، مشيرا إلى أن ما يحدث في أوكرانيا أزمة لها توابع عالمية أكبر من مجرد نزاع بين دولتين. وقال روسيا تبرر هذه التصرفات العدوانية بأن أوكرانيا تهدد أمنها، وهذا مخالف للحقيقة تماما. من جانبه، قال الرئيس الأوكراني تعليقا على غزو روسي محتمل: لا وجود لما يسمى توغلات محدودة. هذا وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن سمحت لثلاثة أعضاء في الناتو من دول البلطيق بإرسال أسلحة أمريكية لأوكرانيا. في الملف النووي، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن المساعدات بشأن برنامج إيران بلغت مرحلة حاسمة، محذرا من أنه سيكون من الضروري سلك مسار مختلف مع طهران إذا لم يتم إحراز تقدم. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية: ثمة إلحاح حقيقي، والأمر بات حاليا مسألة أسابيع لنحدد ما إذا كان بإمكاننا العودة أم لا إلى الامتثال المشترك للاتفاق النووي. من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية الحاجة إلى تحقيق تقدم عاجل في المساعدة الرامية لإعادة أحياء الاتفاق النووي مع إيران. من جهته، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على أنه لا يمكن للمفاوضات المنعقدة في جنيف بين القوى الكبرى وإيران أن تمضي بهذا البطء الذي سيجعل من إعادة أحياء الاتفاق النووي أمرا مستحيلا، ووصف التقدم الذي أحرز في المحادثات بأنه جزئي وخجول وبطيء. أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية مساء أمس عن بدء شن ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات جماعة أنصار الله الحوثية في مدينة الحديدة اليمنية. أخيرا، أعلن تنظيم القاعدة مقتل أحد قياديه العسكريين صالح بن سالم بن عبيد عبولان المعروف أيضا باسم أبو عمير الحضرمي في ضربة أمريكية في اليمن، وكان الحضرمي من بين مساعدي زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.
الصفحة الأخيرة للطقس. بتحل موجة من السعة والجليد بالمناطق الجبلية والداخلية حتى مساء السبت، ليعود الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي جديد ابتداء من الأحد، مصحوب بأمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية. اليوم تواصلي الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وبتكون دون معدلات الموسمية مع موجات سعة وجليد على الطرقات الجبلية اللي بتعلى عن 800 متر خلال فترة الليل وساعات الصباح الأولى. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 25 و45 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 40 و75%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة تواصلي الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة، منحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اللي بتعلى عن 900 متر، مع بقاء ظهور ضباب على المرتفعات. بيتحول مساء لغائم مع تساقط أمطار خلال فترة ليل السبت صباح الأحد مع بداية وصول المنخفض الجوي، والأحد طقس غائم مع تساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا بتكون غزيرة خاصة فترة الظهر مع وصول المنخفض الجوي، مترافقة مع عواصف رعدية ورياح بتوصل لل 75 كيلومتر بالساعة، وبيرتفع موج البحر مع تساقط ثلوج على ارتفاع 1000 متر، وبيدنا مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة مع ضباب كثيف على المرتفعات. أما التنين فتوز غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.
في الختام، قراءة ثانية للعناوين.
بعد اعتكاف لأشهر، مجلس الوزراء يعاود اجتماعاته الاثنين، موازنة وتقديمات وزيادات. اللواء الحريري أبلغ ميقاتي ودريان عزوفه عن الترشح. القوات تدعم دويه في زغرتا وجعجع، نريد تغيير المشهد الجهنمي. الراعي: لبنان يحتاج إلى دولة قوية تنأى بنفسها عن أي صراعات. واشنطن: محادثات النووي في مرحلة حاسمة. إحباط محاولة لتهريب عناصر لداعش من سجن سوري ومقتل مساعد بن لادن في اليمن. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكراً للمتابعة وشكراً للزميل إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.